رحمه الله
وكذا بواطن الإنسان فإن كفمه وأنفه وأذنه أنه يطهر بزوال عين النجاسة. قلنا بأن زوال عين النجاسة من المطهرات، ولهذا المطهر موردان. المورد الأول بدن الحيوان على ما تقدم تفصيله، المورد الثاني بواطن الإنسان، باطن الفم، باطن الأنف، باطن الأذن، فإنه هنا أنه زوال العين يوجب طهارتها. الكلام في هذا من جهة، الجهة الأولى في الدليل على ذلك لا ريب بل المعروف أن زوال عين النجاسة موجب لطهارة ذلك الموضع من الباطن، ويدل على بل قيل أنه متفق عليه، وقيل بأنه من ضروريات الدين. ففي الجواهر أن هذا الحكم متفق عليه، وقيل أنه من ضروريات الدين، فلا إشكال من هذه الناحية في أصل الحكم. والدليل على ذلك جملة من الروايات، منها صحيح محمد بن مسلم، تذكر روايات مسلم، صحيح صفوان، ومنها صحيحة صفوان قال: قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: رجل يشرب الخمر فيبصق فأصاب ثوبي من بصاقه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس بشيء، أنه خرج من باطن، والباطن إذا زال عين النجاسة عنه يكون طاهرا. ومنها موثق عمار عن رجل يسيل من أنفه الدم، هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنما عليه أن يغسل ما ظهر. فما دام هناك طاهر العين موجودة يكون النجاسة لأجل وجود العين، فإذا زيلت العين انتهى، لا يحتاج إلى الغسل. ومنها رواية عمار أيضا عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: إنما عليه أن يغسل ما عليه ما ظهر منها، أي المقعدة، وليس عليه أن يغسل باطنها، أحدهما في الدم، الثاني في الخمر، الثالثة في المقعدة التي هو الغائب. ومنها رواية إبراهيم ابن أبي محمود: سمعت الرضا صلوات الله عليه يقول في الاستنجاء: يغسل ما ظهر منه على الشرج ولا يدخل الأنملة. ومنها رواية أخرى عليه الصلاة والسلام عنه عليه الصلاة والسلام: يستنجي ويغسل ما ظهر منه. كما أن من تلك الروايات رواية الصدوق رضوان الله عليه في كتاب العلال عن الصادق عليه الصلاة والسلام: لأن الغسل على ما ظهر لا على ما بطن. وهذه الرواية واردة في الغسل لا في الغسل، لأن الغسل على ما ظهر لا على ما بطن، ونظيره ما ورد في روايات أخرى. هذه الروايات الأخيرة وإن وردت في الغسل، والغسل يختلف عن الغسل، إلا أنهم ونصلح أن نجعل هذا من المؤيدات، لأن هذه الغسل والغسل من باب واحد، فهي ليست دليلا ويمكن أن نجعلها من المؤيدات. إن استشكل أحد منكم على أن هاتين الروايتين وردت في الغسل لا في الغسل، وكلامنا في غسل النجاسات أي النجاسات الخبثية، لكنه الفقهاء يحكمون أنهما من باب واحد، الغسل والغسل من باب واحد. وكيفما كان فإن هذه الروايات تدل على أن المناة وجود العين، ما دامت العين موجودة أي عين النجاسة موجودة في باطن الإنسان نحكم بالنجاسة لأجل وجود العين، فإذا زالت العين نحكم بالطهارة ولا حاجة إلى الغسل. هذا هو الذي نستفيد. كما يدل على ذلك الروايات الواردة في النجاسات مطلقة، قد ورد فيها الغسل والغسل متعلق بالظاهر، ورد في الثوب، ورد في الجسد، اغسل يدك، اغسل ثوبك، اغسل كذا. هذه المستفاد من مجموع هذه الروايات أن المناط على ما ظهر وليس المناط على ما بطن حينئذ. ويقتضيها أيضا سهولة الشريعة وسماحتها، لو كان المناط على أنه نغسل الباطن كما نغسل الباطن يستلزم العسر والحرج حينئذ. سهولة الشريعة أهم دليل، هذا من الأدلة التي يمكن التمسك بها لإسقاط الغسل للباطنين. ولو شككنا في أنه هل يجب غسل الباطن بعد زوال العين أو لا يجب، نرجع إلى قاعدة الطهارة، ولا يمكن لنا التمسك بهذا بعد أن عموم هذه الروايات إنما تخصصت بخصوص الظاهر، اغسل يدك، اغسل ثوبك وأمثال ذلك. فنشك في شمول ذلك، نقول بأنه قاعدة الطهارة تجري. هذا بالنسبة إلى أصل دليل هذا الحكم. فالحكم لا إشكال فيه من جميع الفقهاء، إلا أن الكلام في الباطن، ما هو المراد من الباطن؟ الجهة الثانية في المراد من الباطن، لا ريب ولا إشكال في أن للباطن مراتب متفاوتة. المرتبة الأولى باطن الإنسان، ما دون الحلق باطن الإنسان، معدة، جوف الإنسان، هذا يسمى باطنا. المرتبة الثانية ما أعلى، ما فوق الحلق، الفم، الأنف، العين، الأذن، هذه هي وكذلك خارج المقعدة، هذا مثال ناقص في الفوق. المرتبة الثالثة الأطراف القريبة من الظاهر، هذه أيضا باطن، باطن الفم عمقه باطن. أما الذي يخرج عن ما ظاهره هذا هم أيضا مرتبة من الباطن. هذه هي المراتب اللي هي مذكورة في كلمات الفقهاء بالنسبة إلى الباطن. لا ريب ولا إشكال في أن الباطن بالمعنى الأول أو بالمرتبة الأولى لا إشكال في طهارة ذلك الباطن، لما ورد من أنه يصح صلاة من شرب الخمر، من أكل النجس، من شرب الماء النجس، وما دام موجودا في باطن معدته وفي جوفه تصح الصلاة منه، مع أن الصلاة لا تصح إلا مع الطهارة. فقد حكم الشارع الأقدس في أن مثل هذا الباطن، أي جوف الإنسان، أي ما دون الحلق، هذا النجس لا يكون نجسا، فلذلك حكموا بصحة صلاة أشارب الخمر. إذا شرب خمرا، أكل نجسا، شرب مائعا نجسا، فإنهم يحكمون بصحة الصلاة ما دام هذا موجودا في معدته وجوفه. هذا يدل على أنه لا حكم لهذا النجس. فلا ريب ولا إشكال عندهم في أنه النجاسة في مثل هذا الجوف، هذه المرتبة من الباطن لا حكم لهذه النجاسة، هذه هي المرتبة الأولى. وأما المرتبة الثانية والثالثة هو الموضع الكلامي، وقد عرفتم دلالة تلك الروايات المتقدمة على أن الحكم إنما هو منوط بوجود عين النجاسة. فإن كانت عين النجاسة موجودة في باطن الفم، باطن الأنف، فالحكم لأجل وجود العين. فإذا أزيلت العين بأي وجه، هذا إزالة العين كافي في التطهير. وبهذه الروايات ورواية موثقة عمار التي ورد في سيالة في الرعافي وغيرها، نخصص تلك العمومات التي تدل على وجوب غسل النجس، كموثق عمار التي تقدم قلنا أنه في تلك الرواية اغسله واغسل كل ما أصاب ذلك الماء له. فإن هذه الموثقة وإن كان لها من العموم، وكذا بقية أدلة النجاسات يشمل الباطن والظاهرة، إلا أنه لا بد من رفع اليد عن الباطن لأجل هذه الروايات الأخرى، ومنها هذه الموثقة صفوان، صحيحة صفوان موثقة عمار وغيرهما من الروايات التي ذكرناها، فإن هذه الروايات تدل على أنه نجاسة الباطن متقومة بوجود تلك النجاسة، فإن ارتفعت تلك النجاسة ارتفعت حينئذ نقول بأن النجاسة لا وجود لها. فهذه الروايات تدل على أنه لا حاجة إلا الغسل إذا أزيلت العين بأي سبب كان، إما أن يزيلها الإنسان بنفسه أو هو يبس وخرج بعد ذلك أو جهة أخرى من الجهات، فإنه زوال العين موجب لطهارة ذلك. فبأجل هذه الروايات نرفع اليد عن عموم تلك الروايات التي تدل على غسل كل ما أصابه النجس، اغسله واغسل كل أصاب ما أصاب كل ما أصابه ذلك الماء، فإن له من العموم ما يشمل الظاهر والباطن لا حاجة إلى ذلك. ويدل على ذلك أيضا بعض الروايات الأخرى من تلك الروايات هذه. خبر عبد الحميد ابن أبي الديلم: قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: رجل يشرب الخمر فيبصق فأصاب ثوبي من بصاقه. قال عليه الصلاة والسلام: ليس بشيء. ورواية أخرى مروية عن الحسن بن موسى الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه. الضمير إذا كان راجعا إلى الخمر فلا بد أن يؤنثها ثم يمجها، ولكنه تذكير الضمير يدل على أنه المصاق هذا، وإلا إذا كان نفس العين لا إشكال في النجاسة. ثم يمجه أي يمج البصاق الموجود في فمه، لا يمج الخمر. إذا مج الخمر لا بد أن يكون هناك ضمير تأنيث، الخمر مؤنث. ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا بأس. هذه الروايات تدل على أنه بمجرد عدم وجود عين النجاسة يطهر الفم حينئذ. هذه هي الروايات منضمة إلى رواية موثقة عمار التي وردت في الرعاف، مما نستفيد منه تخصيص تلك الروايات التي تدل على وجوب الغسل النجس في الظاهر والباطن. إلا أن الكلام أيضا وقع في أن الباطن هل ينجس أم لا ينجس أبدا، كما ذكرنا في بدن الحيوان. ذكرنا هناك بأنه بدن الحيوان ينجس كسائر الأجسام ثم طهارتها يكون بإزالة العين، وذكرنا ثمرة مترتبة على ذلك، أو أن بدن الحيوان وباطن الإنسان لا ينجس أبدا، وإنما إذا وجد عين النجاسة فعين النجاسة هو الذي يكون مناط الحكم وهو وجوب إزالته، أما موضع الملاقاة لا ينجز حين بمجرد إزالة العين لا يبقى نجاسة في ذلك الموضع. هذه هي الجهة الثالثة الذي اختار السيد الماتن وجمع من الفقهاء على أن المستفاد من هذه الروايات أن بدن الإنسان باطن الإنسان لا يتنجس أبدا، وإنما الحكم منوط بوجود عين النجاسة، فإذا أزيلت عين النجاسة يكون البدن طاهرا حينئذ، وتظهر الثمرة مثل ما ذكرناه هناك كما يذكره السيد الماتن. وهل أن قول السيد الماتن في المقام مثل قوله في بدن الحيوان الدليل نفس الدليل، أم أن هنا لابد لنا من تمسك بعمومات؟ سيأتي الكلام فيه إن شاء الله.